10 صباحا حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
صباحكم ورد وود ومسرات مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر. هذه الأوراق تأتيكم من الاثنين إلى الخميس في تمام 10 بتوقيت بغداد. سيكون معكم على مدى الساعة ونصف الساعة المقبلة محدثكم محمد كريم، وهذه أطيب التحايا من الزميل المخرج ياسين. أحبتي في أوراقنا الصباحية ورقتان، الأولى تتحدث عن الحاجة الملحة لتدريب الكوادر الحكومية وطبيعة ما يقام من دورات تدريبية الآن. أما الورقة الثانية فتتحدث عن دور السينما في بغداد بين الأمس واليوم. ضمن فقرة سؤال مستمعين، سؤالنا لكم يقول: كيف تقيمون مستوى أداء الموظف الحكومي هذه الأيام؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560 من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. بإمكانكم أيضا المشاركة عبر رسائل نصية قصيرة SMS على هاتف الإذاعة الاعتيادي ورقم آسيا 0770-044-25-77-0. البداية مثل ما عودناكم مع نشر الأخبار، ابقوا معنا. حياكم الله من جديد مستمعينا في كل مكان، هذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، ونستهلها بأبرز العناوين: مقتل 40 من مسلحي تنظيم داعش في الأنبار وصلاح الدين، تحرير 85% من مناطق بيجي من سيطرة تنظيم داعش، وهيومان رايتس ووش تتهم السعودية بأن الغارات التي تقوم بها تسببت بمقتل عشرات من المدنيين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. قالت وزارة الدفاع العراقية في بيان المساء الثلاثاء أن طائرات القوة الجوية وطيران الجيش نفذت ضربة جوية ضد مواقع مسلحي تنظيم داعش في مدينة القائم، أسفرت عن مقتل 30 منهم وتدمير إحدى الدور التي كانت مقرا لمجموعة من الانتحاريين الأجانب، فضلا عن تدمير عجلة مفخخة كانت بجانب الدار. وأشار البيان إلى تدمير 3 بنايات جنوب منطقة الصقرة كانت تستخدم كمخزن للأسلحة. أما في محيط قاعدة سبايكر العسكرية بصلاح الدين، وبحسب البيان فقد تم تدمير سيارتين كانتا تحملان صواريخ، وقتل على الأثر 4 من مسلحي التنظيم. وفي سياق ذي صلة، قالت الوزارة أن طيران الجيش العراقي نفذ في قاطع عملية سامراء ضربة جوية أسفرت عن تدمير صهريج مفخخ وقتل 6 من مسلحي داعش وتدمير عدد من أوكارهم. قال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في تصريح صحفي إن قوات كبيرة من الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي أطلقت يوم الثلاثاء عمليات تطهير ما تبقى من جيوب مسلحي تنظيم داعش في بيجي. وقال جودت إن أفواج التحرير والحشد حررت 85% من بيجي وسيطرت على المجمع السكني والطريق الرئيس الرابطي بالمصفى، مشيرا إلى أن العمليات أسفرت حتى الآن عن مقتل 6 من مسلحي التنظيم وتدمير 3 عجلات بأسلحتها وأربعة منصات لإطلاق الصواريخ وزورق نهري وقتل 2 من قناصي داعش. هدد متشددو تنظيم داعش يوم الثلاثاء بجعل قطاع غزة واحدة من مناطق نفوذهم في الشرق الأوسط، متهمين حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تحكم القطاع بأنها غير جادة بما يكفي بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية. جاء ذلك في تسجيل فيديو صدر عن معقل التنظيم في سوريا. وفي رسالة موجهة إلى من وصفوا بأنهم طواغيت حماس، قال عضو مقنع في التنظيم المتشدد: بإذن الله سنقتلع دولة اليهود من جذورها، وأنتم وفتح وكل العلمانيين لا شيء، زبد يذهب مع زحفنا، وستحكم الشريعة في غزة رغما عنكم. وأضاف القول: ما يصير اليوم في الشام وفي مخيم اليرموك خاصة إنما سيحدث في غزة ورب الكعبة حسب ما جاء في التسجيل. وإلى شأن الأزمة في اليمن، إذ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم الثلاثاء إن ضربات جوية نفذها التحالف الذي تقوده السعودية على مدينة صعدة معقل الحوثيين بشمال اليمن تسببت بمقتل العشرات من المدنيين ودمرت منازل وأسواق. وأضافت المنظمة العالمية المعنية بحقوق الإنسان في تقرير لها أن الهجمات انتهاك ظاهر لقوانين الحرب. وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت 12 غارة جوية على صعدة تسببت في تدمير وإتلاف في منازل مدنية وخمسة أسواق ومدرسة ومحطة وقود رغم غياب الأدلة على استخدامها لأغراض عسكرية. مستمعينا، ولمتابعة أبرز تطورات الحرب في اليمن ينضم إلينا من العاصمة اليمنية صنعاء مراسل إذاعة العراق الحر الزميل رأفت المعمري. مرحبا بك.
نعم مرحبا
رأفت، كيف تصف الأوضاع في اليمن خلال الساعات 24 الماضية؟
نعم، بعد أن شهدت العاصمة اليمنية صنعاء توقف الأيام الماضية لطيران التحالف، عاود طيران التحالف أمس شن غاراته على عدد من المواقع العسكرية، واستهدفت الغارات معسكر ألوية الصواريخ في فقع عطان جنوب غرب العاصمة. إلى ذلك نفذت المقاومة الشعبية في إقليم آزال الذي يضم العاصمة صنعاء وصعدة ودمار نفذت هجومين منفصلين استهدفت نقطتين تابعتين للحوثيين في مديرية أرحب شمال العاصمة صنعاء، ما أدى إلى مقتل 8 حوثيين وإصابة 9 آخرين. أما على صعيد التطورات في تعز، فقد شهدت المدينة أمس أعنف المواجهات بين رجال المقاومة الشعبية وجماعة الحوثيين والقوات المساندة لهم في عدد من الجبهات، وبالأخص جبهة الضباب وشارع 40. وبحسب المصادر فقد أحرزت المقاومة الشعبية تقدما كبيرا في الجهة الجنوبية الغربية لمدينة تعز، وسيطرت على مواقع مهمة كانت تحت سيطرة الحوثيين، وفي مقدمتها السجن المركزي ومحيطه وجولة 30 القريبة من معسكر اللواء 35، بالإضافة إلى حدائق الصالح بوادي الضباب الذي يقع في المدخل الغربي لمدينة تعز. كما تقدمت في كل جبهة الزنوق وجبهة الحصب وبرداشة. وأضافت المصادر أن نحو 23 حوثيا قتلوا وجرح 38 آخرين، فيما قتل 7 من رجال المقاومة وجرح 31 آخرين خلال مواجهات الدائرة أمس. إلى ذلك قالت مصادر في المقاومة الشعبية أن الحوثيين والقوات المساندة لهم قاموا بفتح أبواب السجن المركزي قبل سيطرة المقاومة عليه، ما فرار أكثر من 1200 سجين بينهم سجناء متهمين بأعمال إرهابية وآخرين بجرائم جنائية. تزامن ذلك مع شن طيران التحالف عدة غارات مكثفة على مواقع الحوثيين في المدينة، واستهدفت الغارات مداخل شارع الحرير ونقطة سبتل، كما قصف الطيران مواقع للحوثيين بمقر اللواء 35 بالمطار القديم، واستهدف معسكر خالد التابع للواء 35 بمفرق المخا. أما على صعيد التطورات في عدن جنوب اليمن، قالت مصادر محلية لإذاعة العراق الحر أن الحوثيين والقوات المساندة لهم قصفوا بقذائف الكاتيوشا الأحياء السكنية في المدينة التقنية بالمنصورة. وبحسب مصادر طبية فقد سقط 7 قتلى من المدنيين وأكثر من 30 جريحا. أخيرا في مارب شرق اليمن اندلعت مواجهات في الجبال القريبة من منطقة نخلة شمال غرب مارب، وبحسب مصادر قبلية فقد قتل 6 من مسلحين الحوثيين بغارة جوية طيران التحالف على مواقعهم في منطقة جوبينة غرب مارب، فيما قتل 3 حوثيين في المواجهات بالمشجح شمال غرب مارب. وأضافت المصادر أن رجال المقاومة الشعبية حرضت 4 مواقع بمنطقة المشجح وفر عدد من الحوثيين من المواجهات. نعم،
شكرا للزميل رأفت المعمري الذي كان معنا مباشرة من العاصمة اليمنية صنعاء. نواصل تقديم نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، إذ قال متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الثلاثاء قال إن وسيط الأمم المتحدة لسوريا ستيفان ديمستورا سيحيط الأمين العام بان كي مون الأسبوع المقبل، علما بنتائج محادثاته مع الأطراف المتحاربة في سوريا والقوى العالمية بشأن كيفية إنهاء الحرب التي مضى عليها 4 أعوام. وقال بان في بيان بمناسبة بمناسبة ذكرى مرور 3 أعوام على خارطة طريق السلام في سوريا التي تسمى بيان جنيف، قال إن سوريا على حافة التفكك، وهو ما يخلق مخاطر جديدة فيما يعتبر بالفعل أشد مناطق العالم افتقارا إلى الاستقرار. وأضاف البيان القول إنه بعد مرور 3 أعوام على تعبير الأطراف نفسها وكل من لهم تأثير عليها عن تأييدهم لخطط لإنهاء تلك المعاناة، حان الوقت للخروج من هذا الجنون. أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الثلاثاء أن موسكو وواشنطن اتفقتا على مواصلة اتصالاتهما حول الأزمة الأوكرانية وجعل هذه الاتصالات أكثر جوهرية. وفي أعقاب لقاء أجراه لافروف مع نظيره الأمريكي جون كيري في فيينا، قال الوزير الروسي للصحفيين إن موسكو تدعم نيه واشنطن العمل على التنفيذ الكامل والصارم لاتفاقات منسك حول تسوية الأزمة في جنوب شرق أوكرانيا. وذكر لافروف أنه من المهم في الوقت الراهن أن يجد هذا الموقف تطبيقا على الصعيد العملي، وأضاف إن الجانبين الروسي والأمريكي اتفقا على أن تبقى اتفاقات منسك لا غير أساسا لمواصلة الجهود الرامية في حل النزاع الأوكراني. مستمعينا، نشرة الأخبار انتهت، نشكر لكم كرم الإصغاء وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
أسعد الله صباحكم بكل خير أحبتي المستمعين، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الأربعاء. يستمر تأثير المنخفض الجوي الموسمي الحراري ليكون الطقس في المنطقة الشمالية صحوا، كما سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية من البلاد صحوا، كما سيتصاعد الغبار في أماكن متعددة منهما. الرياح ستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها من 30 إلى 40 كيلومتر في الساعة. مدى الرؤية هو 8 كيلومتر وفي الغبار 4 كيلومتر. درجة الحرارة المتوقعة في بغداد وبعض المحافظات: العظمى في بغداد 42 درجة مئوية والصغرى 28 درجة، العظمى في البصرة 45 درجة مئوية والصغرى 29 درجة، العظمى في الرمادي 47 درجة مئوية والصغرى 30 درجة. أما في أربيل العظمى 42 درجة مئوية والصغرى 25 درجة. شكرا مستمعين لحسن الاستماع ودمتم بخير.
شكرا لي الزميلة تمارا مجيد على عرضها أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعينا، ما زلتم أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وأوراقنا الصباحية هذه متواصلة وإياكم، وكما عودناكم الورقة المقبلة ستكون جولة قصيرة مع أبرز أخبار الرياضة والرياضيين. ابقوا معنا.
صباح الخير مستمعينا الكرام. اختار الاتحاد المركزي لكرة القدم الكولومبي سواريز مدربا للمنتخب الوطني في تصفية كأس العالم المقبلة، حيث وضع الاتحاد الكولومبي سواريز خيارا اولا، فيما وضع الصربي ميلوفان خيارا ثانيا والبوسني جمال حاجي ثالثا. وسيباشر الاتحاد مفاوضاته الرسمية مع سواريز واستغلال الوقت المتبقي قبل المباراة الاولى للمنتخب التي سيخوضها امام تايوان في 3 أيلول المقبل. الى ذلك ارسل الاتحاد العراقي كرة القدم طلب لنظيره اللبناني بشأن المباراة الودية المقترحة بين منتخبي البلدين، وتضمن الطلب تقديم موعد المباراة بدلا من 28 من شهر آب المقبل إلى 8 منه، وذلك خشية تعرض اللاعبين للإصابة في المباراة وهي لا تفصل عن المباراة الرسمية مع تايوان بتصفيات المونديال سوى 3 أيام. من جهة أخرى، أعلن المنتخب الأولمبي عن تحديد منتصف شهر تموز المقبل موعدا لبدء تدريباته تحضيرا للتصفيات الأولمبية النهائية وبطولة غرب آسيا، وسيفتح المنتخب بابه أمام اللاعبين المؤهلين من أندية الدوري وإضافتهم لقائمته التي ستمثله في البطولتين بحسب العطاء الذي يقدمونه. وأخيرا، تعقد اللجنة التنسيقية العليا لتطوير الرياضة في العراق اجتماعا استثنائيا اليوم الأربعاء لمناقشة ظاهرة التزوير في الرياضة العراقية، وتضم اللجنة وزارة الشباب والرياضة واللجنتين الأولمبية والبارالمبية وزارتي التربية والتعليم. وسيتمحور الاجتماع على مناقشة عدة إجراءات يتم الاتفاق عليها بشكل مشترك للحد من ظاهرة التزوير بأعمار اللاعبين التي بادت تهدد مستقبل الرياضة.
شكرا للزميلة ليلى أحمد على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار الرياضة والرياضيين. مستمعينا أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم ورقتنا الرئيسة الأولى لهذا اليوم، وتتحدث عن الحاجة الملحة لتدريب الكوادر الحكومية بشكل فعلي. هذه الورقة تأتيكم بعد الفاصل، لا تذهبوا بعيدا.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كل شيء.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقايع.
هذه إذاعة العراق الحر.
حياكم الله مستمعينا، والآن إلى أولى مواضيعنا لهذا اليوم، ونتحدث فيه عن الحاجة الملحة لتدريب الكوادر الحكومية. مستمعينا، على الرغم من ما نسمع عنه دائما عن تطوير الكوادر الحكومية وزيادة قدراتها وتدريبها داخل وخارج العراق بهدف رفع مستوى أدائها، إلا أنه مع كل هذا الكلام الواقع على الأرض يعكس لنا حقيقتين أساسيتين. الأولى هي أنه أداء الموظف الحكومي أقل ما يقال عنه أنه ما زال متدني، والأدلة في ذلك عديدة. أي واحد يروح لأي دائرة يشوف أنه أي معاملة تأخذ من أسبوع إلى شهر إلى شهرين وأكثر، ربما هي معاملة بسيطة. وإذا كان بعض يعني الدوائر الحكومية تتحجج بالكادر الوظيفي، فمعروف أنه القطاع الحكومي في العراق يعاني من تخمة، بمعنى أن الموظفين لا يتساوون مع حجم العمل الموجود. طيب، الحقيقة الثانية هي وليدة الحقيقة الأولى، أن ما يتم الحديث عنه من الدورات التدريبية داخل وخارج العراق لم تقدم على الأقل ما يساوي ما أنفق عليها من أموال ووقت وما إلى ذلك وإجراءات، بل أن بعض الموظفين الذين أوفدوا إلى خارج البلد ذهبوا إلى أبعد من ذلك، حيث وصفوها بأنها مجرد سفرات ترفيهية أكثر من كونها تدريبا. ترى ما هو السبب؟ طيب، بعض الخبراء في مجال التنمية البشرية والتدريب أكدوا أن تدريب الكوادر العراقية سيما دواوين الوزارات أخذت هذه الأيام ومنذ سنوات عدة طابعا تجاريا، حيث أن العديد من الشركات المتخصصة في مجال التدريب تعاقدت مع الجهات المنظمة والممولة لمشاريع التدريب والوزارات، ولا تفكر هذه الشركات إلا في الاستفادة المالية والبحث عن الحصول على عطاءات أو مناقصات خاصة بالتدريب أو عروض خاصة بالتدريب، ولا تهتم فعليا بمناهج التدريب، وأن تكون هذه المناهج على الأقل يعني توافق الحاجة في سوق العمل العراقي والحاجة في الجهاز الحكومي العراقي. أيضا يشير أولئك المدربين إلى أن دول مثل الأردن وتركيا ولبنان ومصر كان لها الحظ الأوفر في تدريب الآلاف من الكوادر العراقية العاملين في المؤسسات الحكومية، وقد يكون البعض من المتدربين في هذه البرامج قد استفاد ولو نسبيا من هذه الدورات التدريبية واكتسب بعض الخبرة، لكن السؤال هل وضع في المكان الصحيح في مجال تخصصه في المجال الذي تدرب فيه، وهل أعطي من الصلاحيات ما يمكنه من القيام بعمله والاستفادة من خبرته كما ينبغي وتقديم خدمة للمواطن؟ وزارة التخطيط أتأكد من جانبها أن برامج تطوير القدرات الخاصة بموظفي الدولة معمول بها ومستمرة وتشمل جميع الموظفين والدرجات الوظيفية في عموم الوزارات ولا استثناء في ذلك، وتؤكد أيضا أنه شارك المئات من الموظفين في دورات داخل وخارج العراق وبمختلف الاختصاصات، ولم يستثنى أحد، بل كان الملاك الجديد هم الأكثر مشاركة في هذه البرامج، إذ تحرص الحكومة على تطوير قدراتهم الوظيفية كونهم من سيتكفل بإدارة مؤسسات الدولة مستقبلا. طيب، وين النتيجة؟ أيضا الوزارة تقول أن برامج تطوير القدرات الإدارية والفنية وبسبب الأوضاع الاقتصادية للبلد الآن قد توقفت، وهناك العديد من المشاريع الخاصة بتطوير قدرات الموظفين ما تزال قائمة في عموم الوزارات لكن داخل البلد. طيب، يعني هذا الموضوع يطرح أكثر من تساؤل. كل هاي الدورات وأداء الموظف الحكومي ما زال على حالة أو أقل من حالة، إذن هل في الأمر شيء خاطئ؟ طيب الموظفين السابقين من ذوي الخبرة حتى وإن كانت خبراتهم قديمة، لكن أكو بعض القضايا الإدارية والسياقات والقوانين ما تزال نافذة ومعمول بها، لماذا لا يتم الاستفادة من خبراتهم على أقل تقدير في تدريب الموظفين الجدد اللي ربما حتى ما يعرف يتعامل بأسلوب جيد ويا المراجع أو المواطن؟ لن نطيل الحديث أكثر، سنترك الحديث لضيوفنا. بداية معنا ندى ليث، موظفة تؤكد أن لا فائدة من هذه الدورات وتروي قصتها مع إحداها، لنستمع.
بالنسبة للدورات التدريبية اللي قيموها للدوائر والوزارات للموظفين، فكل شيء ما نستفاد من عدها، لأن أما تقيمها الدوائر في نفس الدائرة والمحاضر يكون هو من نفس الدائرة موظف، فكل شيء ما نستفاد من عدها، يعني المعلومات اللي ينطيني إياها يعني ما تتجاوز معرفتنا بها. أما الدورات التدريبية المكثفة أو اللي تكون مركزة، اللي تكون حول مراكز البحث أو في الشيء، فهذه كلها تتركز على المدراء وعلى المدراء العامين، الموظف ما إلى أي اشتراك بها مثل الموظف البسيط. احتمال يعني تكون مثل هذه الدورات بها منفعة أو استفادة، فالموظف البسيط اعتيادي يستبعد من هذه الأمور. بالنسبة لي يعني خدمتي يعني 15 سنة دورة واحدة تدريبية شاركت بها بلبنان، بس هم ما استفادت من عدها شيء، الظاهر أنه كانت مجرد للاستفادة بين البلدين لا أكثر ولا أقل. موضوعها كان مجرد أمور إدارية بسيطة مجرد ساعة صباحا، وحتى مو مهم انه تشارك بها او ما تشارك، والباقي كانت مجرد جولة سياحية بالبلد. شنو الاستفادة؟ ما استفادنا اي شيء اداري ولا اي شيء بخصوص وظيفتنا.
نعم، ايضا معنا حبيب لازم وهو مدير البحث والتدريب في شبكة الاعلام العراقي، يؤكد ان الموظف هو الاخر يتحمل جزء من المسؤولية في ذلك كونه غير جاد في التدريب، لنستمع.
عموم الثقافة المحمولة لدى الموظف العراقي هي ثقافة قائمة على عدم احترام التريننج التدريب. الثقافة الموجودة تجاه التدريب هي ثقافة سلبية، على عكس العالم المتطور الذي يقول إن التدريب هو عبارة عن سيفنج ماني، هو حفظ للأموال. عموم الموظف العراقي إذا أراد أن يدخل دورة معينة لأسباب، إما لضاعة الوقت والهروب من عمله الحقيقي، وإما الاستفادة من الدورة كشهادة يستخدمها ويستثمرها لأغراض العلاوة، نسبة 2% من المتدربين على النحو الشخصي أرى بأنهم يدخلون من أجل التعلم. نحن نعاني من خلل في عيوب التأسيس. التأسيس عندما يكون فيه عيب، هذا يعني أن النتائج هي أيضا تكون فيها عيب، هناك ترابط في تدني الوعي. يعني أنا كيف أستطيع أن أحصل على موظف يعي أهمية التدريب؟ لابد أن يكون الموظف حصل على البكالوريوس بشكل صحيح وتحول من التعليم إلى التعلم في التعليم العالي، ولا أستطيع أن أحصل على حاصل خريج بكالوريوس دون أن يكون قد تخرج من المراحل الأولى في الدراسة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية وفقا بأسلوب صحيح. وهذا يعتمد أيضا على المضلع الثاني في هذه المسألة، ألا وهي الأسرة. عندما نلاحظ أن هناك خلل في هذا النظام، إذا لا نستغرب أننا لا نملك وعيا، ليس فقط على مستوى الموظف، إنما وعي في عموم بناء هذه الدولة اليوم.
نعم، ترى كيف يعلق المسؤولون الحكوميون على هذا الموضوع؟ معنا محمد الربيعي عضو مجلس محافظة بغداد، يؤكد أن الفساد والمحاصصة طالتا عمليات تدريب الموظفين، لنستمع.
مع الأسف حاضنة المحاصصة وحاضنة التقسيم الحزبي والعرقي والديني أثر كثير على مؤسسات الدولة العراقية بعد 2003. أثر الفساد الإداري والمالي على الكابينة الإدارية من الموظفين. اليوم ميزانية العراق 68 إلى 70% من الميزانية تذهب إلى موظفين مترهلين بالوظيفة، ولكن المنتوج العراقي يصل إلى نسبة ضئيلة جدا، وماكو منتوج، ماكو إنتاج في مؤسسات الدولة. هذه الأسباب، لكن ما توقفت عجلة التنمية في عملية تطوير هؤلاء اللي هم أجوا من المحسوبية والمكتوبية وعدم النزاهة وتزوير الشهادات، وما موجودين كفاءة في بنيتهم التدريسية والثقافية. الأغلب طبعا نمرد مش من نقول جميع، أقول الأغلب هي كارثة. رغم كل هذه طلعوا دورات وصرفت اليو اف اي والمنظمات الدولية والمنظمات العالمية والمنظمات العراقية المحلية والحكومة العراقية دفعت من أموالها للضرائب غير الحكومات الأجنبية اللي دفعت من أموالها للضرائب اليابان وأمريكا وبريطانيا. تعلقت أغلب الدورات في القدرات البشرية وعملية الجدول، كانت الجدول العمل، الجدول الاقتصادية، الوصف الوظيفي، التخطيط الاستراتيجي. هذه الدورات الأموال والبشر اللي أخذها الناس اللي أنطوا هذه الدورات. إذا نجي نحطها في ميزان بناء دولة جديدة، لأن بنت دولة في هذه الأموال وهذا الناس، ولكن مع الأسف إحنا مو بقينا نفس الدولة، رجعنا إلى الوراء 10 سنين. أخو أسباب عديدة، واحد من الأسباب أنا أعتبره مرتكز عدم وجود متابعة وعقوبة وردع.
نعم. أيضا معنا الخبير الاقتصادي ماجد الأمير يعلق على مستوى إنتاجية الموظف ويعني تأثير ما تلقاه من دورات تدريبية عليه. نستمع.
مشاريع التنمية البشرية بالأساس يجب أن يتم تحديدها وحصرها من خلال خارطة لسوق العمل، وهذا مرتبط بحركة شلة الإنتاج الصناعي، الزراعي، السياحي، أي تنمية لقدرات بشرية بدون فرص عمل حقيقية يكون هذا من صورة ما لأي قيمة اقتصادية حقيقية، وإنما له وفراغ وتضييع الكثير من الأموال. يجب أن تكون تنمية الموارد البشرية بموجب خارطة سلة الإنتاج، بمعنى أن يكون هناك فرص عمل حقيقية منتجة وليس مظللة تحت جناح البطالة المقنعة. فرص العمل الموجودة عندنا في سوق العمل معظمهم مزيت وما لها قيمة وما تحقق إنتاجية. الناتج القومي الآن في سلة الإنتاج ما يتجاوز 1% من الناتج القومي، الصناعي 1%. فأي تنمية لموارد بشرية بدون فرص عمل مقابلة حقيقية منتجة وليس فرص عمل عادية منتجة سيكون مثل في التدريب والتنمية البشرية ما لها أي قيمة اقتصادية أو أي جدوى حقيقية عملية في سوق العمل. نعم. من ناحية ثانية يجب رسم خارطة وإصدار جداول وبيانات لسوق العمل. ماذا يتحمل السوق العراقي سوق العمل؟ كم من الفنيين، كم من المهندسين، كم من المنتجين، كم من الأساتذة، كم من الخبراء، كم من الفنيين، كم من العمالة الماهرة، كم من العمالة غير ماهرة؟ لا توجد بيانات في وزارة الإحصاء. أما التدريب الوظيفي فهو مبني على حسابات خاطئة وحسابات شخصية، وبالتالي مراكز البحوث أكدت أنه الموظف العراقي ما تتجاوز 10 دقائق إلى 20 دقيقة يومياً، أي أنه لا إنتاج ولا عمل حقيقي ولا تنمية حقيقية.
نعم. مستمعينا، لنناقش هذا الموضوع بشيء يسير من التفصيل ينضم إلينا الزميل سعد كامل. مرحبا بك.
مرحبا أنا خالد.
أهلا بك سعد. سعد، هل يمكن القول وفق ما سمعنا وتحدث عنه الضيوف أنه هناك ما يمكن وصفه بأنه حالة من الفساد في قضية تدريب الموظفين، يعني أنه التدريب لا يوازي ما ينفق عليه من أموال ووقت؟
حقيقة الأمر الواضح والذي بدأ جليا يعني منذ عام 2003 بعد مرحلة التغيير ومحاولات إصلاح مشاريع التنمية البشرية ورفع القدرات والمهارات الموظفين، بين هناك نسب عالية من الفساد فيما يشرك به الموظفين من دورات تدريب ورفع القدرات، سواء كانت في داخل العراق أو في خارجه. ومثلما أورد المتحدثين بين هناك يعني إسراف ولا مبالاة وحسابات خاطئة وتحكمت بها العلاقات الشخصية، وكانت من خلالها إيفاد موظفين بدورات بعيدة عن التخصص أو بعيدة عن المجال الإنتاجي الذي هو متوقف أصلا في عموم القطاعات الاقتصادية الحكومية العراقية.
طيب سعد، من أين يبدأ الحل؟ من أين يبدأ؟ من المؤسسات نفسها، من إعادة النظر في برامج التدريب ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، من الاستفادة من الخبرات القديمة؟ من أين يبدأ الحل؟
كحل عام يلوح بالأفق هو لا يوجد، لكن الدوائر مدعوة إلى ممكن تجديد موضوع الرقابة والمتابعة على موضوع قضية الإفادات، خاصة الإفادات الخاصة بدورات التدريب. يعني نبدا من هذه الدوائر، المديريات العامه، الوزارات، مكاتب المفتشين، النزاهه، تبدا تدقق وتتابع بالتقارير الرسميه الصادره عن اشراك هؤلاء الموظفين، لماذا اشرك هذا الموظف وعلاقته بالتخصص بالنسبه للدوره، وماذا بعد الدوره، يعني ما هي الفائده المتوخاه من اشراك هذا الموظف في الدوره. هذه ممكن مبدئيا نبدا نتابع، لانه كيف نرقى بالمنتج العام للمنظومه الهيكليه الوظيفيه، هذه تحتاج الى ثقافه وتوعيه، مثل ما اورد احد الباحثين بانها ممكن ان تبدا من المدارس الابتدائيه وصعودا الى الكليات والجامعات، والى ان يرتفع مستوى الوعي لدى الحكومه اصلا باهميه رفع وتنميه القدرات البشريه.
نعم سعد، بعض الخبراء يرون أنه من المهم أن تقوم المؤسسات الحكومية التي توفد موظفيها إلى دورات سواء داخل أو خارج العراق بأن تقوم باختبارهم بعد ما يرجع من الدورة، تشوف مدى يعني تحصيله أو اجتياز الدورة الفعلي، يعني هل يمكن أن يكون هذا حل؟
نعم أنا أسمعت هذا الموضوع، يعني ممكن أن يكون هذا الحل لطيف جدا، بأن تبدأ الدوار بأن تسأل هذا الموظف اللي تم إفادة إلى البلد الفلاني وأنفقت عليه آلاف الدولارات وعاد إلى البلد، ماذا استفاد هو وماذا سنستفاد نحن كمؤسسة وكمجتمع؟ يعني أنت رحت دورة وأشركت ناس بهذه الدورة، شنو اللي يرجع لنا به؟ أصلاً أنت التحقق بالدورة، استفدت من الدورة، وهذا أيضاً ممكن يتبع، هل هو متخصص أصلاً إحنا من بعثنا إلى الدورة؟ أم لعبت دورها العلاقات والمحسوبية والمحاصصة وغيرها وغيرها.
طيب أخيرا سعد وبشكل موجز لأن الوقت داهمنا، بصراحة كيف يتم اختيار الموظفين المفدين خاصة إلى الدورات خارج العراق؟ على أي أساس؟
والله بصراحة إذا كانت الدورة دسمة يعني في بلدان في الخارج، فموظف من الدرجات المتدنية وحتى إن كان مختص فلا تصله هذه الفرص، الفرص تذهب إلى مستحقيها حسب العلاقات والمحسوبية ومن لديه القربة والزلفة من المسؤول الأعلى، وهذه معروفة، يعني يذهب من هو بعيد عن الاختصاص إلى دورة هي تحتاج إلى المختص.
نعم.
أما إذا كانت دورات متعبة وخاصة الدورات اللي في داخل المحافظة أو داخل الدائرة نفسها، فبهذه الحالة أنا أجزم بأنهم يبعثون الموظف المختص.
شكرا يا الزميل سعد كامل الذي كان معنا في مناقشة موضوعنا الرئيس الأول لهذا اليوم، وتحدثنا فيها عن الحاجة الملحة لتدريب الكوادر الحكومية بشكل فعلي، وأن ما يقدم حاليا من تدريب وما قدم خلال السنوات الماضية لم يكن أبدا بالمستوى المطلوب ولم يؤدي الحاجة منه. مستمعينا أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم، فاصل قصير نكون بعد وإياكم وموجز بأهم الأنباء.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
حياكم الله مستمعينا في كل مكان. وزارة الدفاع العراقية تقول أن طائرات القوة الجوية وطيران الجيش نفذت ضربات جوية ضد مواقع مسلحي تنظيم داعش في صلاح الدين والأنبار، أسفرت عن مقتل 40 مسلحا منهم وتدمير العشرات من أوكارهم ومعداتهم. قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودتي يؤكد أن القوات العراقية وقوات الحشد الشعبي حررت 85% من مناطق بيجي وسيطرت على المجمع السكني والطريق الرئيس الرابط بمصفى بيجي. متشددو تنظيم الدولة الإسلامية داعش يهددون بجعل قطاع غزة واحدا من مناطق نفوذهم في الشرق الأوسط، متهمين حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تحكم القطاع بأنها غير جادة بما يكفي بشأن تطبيق تعاليم الشريعة الإسلامية. منظمة هيومن رايتس ووتش تقول إن الضربات الجوية التي ينفذها التحالف العربي بقيادة السعودية على مدينة صعدة تسببت بمقتل العشرات من المدنيين ودمرت منازل وأسواق. متحدث باسم الأمم المتحدة يقول إن وسيط الأمم المتحدة إلى سوريا سيحيط الأمين العام للمنظمة الدولية الأسبوع المقبل علما بنتائج محادثاته مع الأطراف المتحاربة في سوريا والقوى العالمية بشأن كيفية إنهاء الحرب التي مضى عليها 4 أعوام. وأخيرا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يقول إن موسكو وواشنطن اتفقتا على مواصلة اتصالاتهما حول الأزمة الأوكرانية وجعل هذه الاتصالات أكثر جوهرية بهدف إنهاء الحرب في شرق أوكرانيا. أهلا من جديد بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية التي تأتيكم من إذاعة العراق الحر مستمعينا. والآن إلى ورقة أخرى هي جولة قصيرة في أبرز أخبار السوق والاقتصاد، ابقوا معنا.
مرحبا، البداية من قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد في البورصة المحلية للعملات 1227 دينار، فيما وصل سعر مثقال الذهب عيار 21 إلى 195 ألف دينار، ولم تسجل السلع والمواد الأساسية تغيرا في معدل أسعار البيع. وفي النشرة الاقتصادية، إيرادات النفط لشهر أيار الماضي بلغت 5.4 مليار دولار بحسب الإحصائية النهائية لشركة تسويق النفط العراقية سومو. وبمشاركة 11 دولة عربية وأجنبية، تستعد الشركة العامة للخدمات التجارية العراقية في وزارة التجارة لإقامة مهرجان بغداد للتسوق على أرض معرض بغداد الدولي. ووزارة العلوم والتكنولوجيا تهيئ كافة مستلزمات البنى التحتية المتعلقة بمشروع الحوكمة الإلكترونية واستخدام تكنولوجيا المعلومات لتبسيط الإجراءات الحكومية وإنجاز معاملات المراجعين. ووزارة التجارة وبناء على معلومات استبيان ومسح ميداني تقرر استيراد الرز البسمتي لصالح مفردات البطاقة التموينية خلال الأشهر القادمة. وبمشاركة 1600 باحث، أعلنت وزارة العمل عن إنجاز 40% من مسح الميدان الخاص بمستحقي إعانة الحماية الاجتماعية والذين وصلت أعدادهم المسجلة إلى أكثر من 270 ألف مستفيد في بغداد والمحافظات. وأخيرا، وزارة الإعمار تطلق العمل في آب القادم بنظام الموازين الجسرية وفرض رسوم مالية على الشاحنات واستيفاء مستحقات غرامات على المركبات ذات الحمولات الزائدة لتعظيم موارد صيانة الطرق والجسور. شكرا لحسن الاستماع.
شكرا للزميل سعد كامل على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار السوق والاقتصاد. مستمعينا، سنكون وإياكم وجولة مع أبرز ما كتبته الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم من عناوين، لكن بعد الفاصل.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني في التويتر؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.
استعراض الصحف.
أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. الآن إلى هذه الجولة القصيرة مع أبرز عناوين الصحافة البغدادية التي صدرت اليوم. والزميل أسعد عمران، مرحبا بك.
مرحبا زميلي محمد.
بماذا اهتمت صحف بغداد؟ نعم. وأفرغ ما في جعبتك من عناوين.
نعم زميلي، نبدأ مع صحيفة الصباح، وفي إشارة لها إلى النتائج التي ستتمخض عن تحرير بيجي، كتبت الصباح: تطهير بيجي على طريق تحرير الموصل. أيضا مع الصباح: مجلس الوزراء يصوت على قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. صحيفة الزمان بنسختها المحلية أكدت أن وزارة الداخلية ستحرك خلال شهر تموز الحالي ترفيعات الضباط والمراتب. الزمان تنقل عن وزارة التربية أن نتائج الثالث المتوسط ستعلن خلال يومين. صحيفة المدى تشير إلى أن خلية الصقور تتفوق على طيران التحالف الدولي بدقة المعلومات وإصابة أهداف داعش. ولجنة الزراعة النيابية تؤكد أن 80% من مربي الجاموس في محافظة ذي قار هجروا مناطقهم. أما صحيفة المشرق فقد أشارت إلى استئناف مجلس النواب اليوم لجلساته وجدول أعماله يتضمن التصويت على قوانين من بينها قانون العطل الرسمية. ووزارة البشمركة تؤكد تنسيقها مع بغداد لتحرير الموصل كما تؤكد المشرق. صحيفة صباح الجديد تنقل عن معهد واشنطن للبحوث اتهامه للسعودية وقطر بصناعة ودعم داعش. ويؤكد المعهد كما تقول صباح الجديد أنهما تفوقا على تركيا بالوقوف مع الجماعات الإرهابية. والصحف الإيرانية تتحدث عن رسالة نقلها العبادي من الحكومة الأمريكية إلى القيادة الإيرانية في زيارته الأخيرة تتعلق بالملف النووي الإيراني. أخيرا مع صحيفة الدستور التي نقلت عن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية حاكم الزاملي إعلانه أن قائد القوى الجوية أنور حما أمين هو المرشح لتولي منصب رئيس أركان الجيش خلفا لبابكر جيباري. كان زميلي هذه أهم ما اهتمت به صحف اليوم من عناوين.
شكرا للزميل أسعد عمران على هذه الجولة القصيرة في أبرز عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم. ونكون مع فاصل نكمل بعد وإياكم أوراقنا الصباحية.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو IRAQHURR لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. الآن إلى جولة مع مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة لاستعراض أوضاعها الميدانية الإنسانية والعسكرية. نبدأ من محافظة الأنبار وينضم إلينا من هناك مباشرة الزميل رعد الخاشع. مرحبا بك يا رعد.
أهلا وسهلا. صباح الخير أستاذ.
أهلا بك رعد. كيف بدأ الوضع في محافظة الأنبار خلال الساعات 24 الماضية؟ وهل بدأت عملية تحرير الرمادي أم أنها لم تبدأ بعد؟
نعم، بطبيعة الحال ما يجري الآن في مدينة الرمادي مركز المحافظة وكذلك في مناطق المحافظة بالكامل هنالك عمليات كر وفر متبادلة في أجزاء مختلفة من المحافظة. إلى الآن لم تكن هنالك عملية عسكرية كبرى لتحرير المدينة. هنالك أيضا عمليات قصف موسعة في مناطق مختلفة من المدينة وكذلك من المحافظة بشكل عام. منذ يوم أمس ولحد ساعات هذا اليوم هنالك عمليات كر وفر في مناطق البغدادي أقصى غربي محافظة الأنبار في مناطق جبة والبغدادي. كان هنالك تقدم ملحوظ القوات الأمنية عقبهم انسحاب لهذه القوات، بالتالي فإنها لا تزال هنالك معارك إلى الآن. وهنالك معلومات قد أشارت حول مقتل عدد مسلحي داعش، وأيضا كان هنالك قصف لبعض المناطق والمراكز التي تواجد فيها داعش في مناطق مختلفة من ناحية البغدادي غرب الأنبار. أما عن مناطق الرمادي فلا تزال هنالك القطاعات العسكرية منتشرة حول محيط المدينة، وهنالك أيضا وصول معدات وآليات عسكرية يتخللها قصف للطيران الجو العراقي والتحالف الدولي على بعض المراكز لهذه المدينة على مرتكزات أو مناطق تواجد بها مسلحي داعش. اليوم تم إعلان مقتل على 4 مسلحي داعش أثناء كانوا يحاولون تفخيخ بعض المناطق وكذلك بعض الطرق التي يتواجدون فيها على خطوط الصد الأمامية في مناطق الزجارية ومناطق أحساب الشرقية. مدينة الفلوجة هنالك اليوم كانت حصيلة قد أشارت في وقت سابق عن مقتل 10 مواطنين من ضمنهم 4 نساء وإصابة 19 آخرين جراء القصف العشوائي ومتبادل ما بين القوات الأمنية المسيطرة على محيط المدينة وعناصر داعش مسيطرين على وسط المدينة المقربة أكثر من عام. أخيرا مدينة القرمة اليوم هو اليوم الرابع حول انطلاق عملية فجر القرمة، لكن القوات الأمنية الآن قد أشارت حول مقتل 9 مسلحي داعش أثناء الاشتباكات ولا تزال هذه الاشتباكات مستمرة. لم تتمكن القوات الأمنية عن الإعلان بالسيطرة الكاملة، ولكن تقول بأن هنالك تقدم ملحوظ خاصة في مناطق مركز مدينة القرمة. إلى الآن هذه أبرز التطورات الأمنية التي جرت ولا تزال تجري هنا في محافظة الأنبار.
شكرا للزميل رعد الخاشع كان معنا مباشرة من محافظة الأنبار. وهذه انتقالة إلى محافظة ساخنة أخرى هي محافظة نينوى، يطلعنا على أبرز تطورات الأوضاع فيها الزميل أسعد عمران. مرحبا بك من جديد. ألو أسعد تسمعني؟
نعم زميلي أسمعك.
كيف بدأ الوضع في نينوى خلال الساعات 24 الماضية والموصل على وجه التحديد؟
نعم زميلي، على المستوى الأمني داعش يوم أمس بدأ بتوزيع أجهزة اتصال لاسلكي على أطباء الجراحة في الموصل، ذلك يعني لسهولة استدعائهم عند الحاجة أو في ساعات الليل المتأخرة لمعالجة جرحاه. وأيضا يمنع المرضى والمراجعين من دخول بعض الرادهات في المستشفيات إلا في حالة طارئة لمنع نقل المعلومات عن حجم خسائره. أيضا مصدر طبي في الموصل نقل أو أكد وصول عشرات الجثث لعناصر داعش قادم من معارك بيجي بعد تحرير المدينة من قبل قوات الجيش والحشد الشعبي. مقاتلو الحشد الوطني في نينوى استطاعوا طرد عناصر تنظيم داعش من قرية دويزات فوقاني، وهذه القرية تابعة لناحية القيارة جنوب الموصل، بعد اشتباكات مسلحة بين طرفين، وأخيرا يعني ما أدى إلى تكبيد داعش خسائر كبيرة كما تؤكد المصادر. واستطاع الحشد الوطني من رفع العلم العراقي فوق مقر لتنظيم داعش في هذه القرية. على المستوى الإنساني، يوم أمس انطلقت الوجبة الرابعة من قوافل المعتمرين في الموصل إلى الديار المقدسة. أصحاب مكاتب الحج والعمرة أكدوا أن هذه الرحلة ستكون طويلة جدا ومتعبة بسبب إغلاق الطرق. أخيرا وزارة التربية أو ممثلية وزارة التربية في أربيل أكدت أنها ستعالج 70% أو معالجة 70% من أزمة رواتب موظفي التربية في نينوى من خلال حصولها على أقراص سيدي بأسماء موظفي وزارة التربية في محافظة الموصل. كان زميلي هذه أهم ما عاشته مدينة الموصل من أحداث خلال 24 ساعة الماضية.
شكرا للزميل أسعد عمران الذي أطلعنا على أبرز ما شهدته نينوى والموصل على وجه التحديد من أحداث خلال الساعات 24 الماضية. نواصل تقديم ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة، هذه انتقالة إلى محافظة صلاح الدين، ويوجز لنا أبرز تطورات الأوضاع فيها الزميل أحمد سمير. إليك يا أحمد.
مرحبا بك يا زميلي. نعم، أبدأ من قضاء بيجي شمال محافظة صلاح الدين، حيث أحرزت القوات العراقية تقدما في عملياتها لطرد عناصر تنظيم داعش في مدينة بيجي. القوات العسكرية تمكنت من دخول المدينة والوصول إلى دائرة كهرباء القضاء في حي تل الزعتر، وأن القوات القادمة من داخل مصفات بيجي النفطية أيضا من شمال القضاء وقرية البجواري من جنوبه تمكنت من دخول المنطقة واتخذت مواقع لها قرب المجمعات الصناعية، وأيضا السيطرة على مصنع الزيوت النباتية والشركة العربية للكيمياويات، فضلا عن شركة المنظفات ومحطة بيجي للطاقة الحرارية والطاقة الغازية. عناصر تنظيم داعش لا زالوا يتحصنون في مناطق قرب المصفى، وبالتحديد قرب مصفات بيجي النفطية ومنها أحياء النفط والكهرباء. مصادرنا الأمنية هناك أشارت بأن 30 من عناصر تنظيم داعش سقطوا بين قتيل وجريح أثناء العمليات والمعارك التي تستمر وتخوضها القوات الأمنية من جهة وعناصر تنظيم داعش من جهة أخرى. مصادرنا أيضا تحدثت إلى أن عناصر تنظيم داعش بدأ يقوم بمواقع دفاعية أو ينشئ مواقع دفاعية في التحديد بمنطقة الصينية غرب قضاء بيجي وكذلك قرية الشويش شمال شرق القضاء. المناطق المحررة كليا نستطيع أن نقول هي منطقة المالحة وجامع الفتاح والمجمع السكني وسط قضاء بيجي، لكن هناك معارك كر وفر بين القوات الأمنية من جهة وعناصر تنظيم من داعش من جهة أخرى، وهناك معارك تطهير واسعة تخوضها القوات الأمنية في مناطق بيجي، وربما هي المناطق المسيطرة عليها من قضاء بيجي. نستطيع أن نقول أن قضاء بيجي خضع ما يقارب 80% من قضاء بيجي إلى سيطرة القوات الأمنية، لكن هناك يعني خروقات أمنية شهدها القضاء خلال الليلة الماضية، حيث أقدم انتحاريون يقودون 3 سيارات ملغمة على تفجير أنفسهم، وهذه السيارات خلفت قتلى وجرحى بين القوات الأمنية والحشد الشعبي المتواجدين في أحياء بيجي التي سيطرت عليها خلال الساعات القليلة الماضية. القوة الجوية العراقية من جانبها فضلا عن طلعات التحالف الدولي نفذت عددا من الغارات على مواقع تنظيم داعش في مناطق البجواري ومنطقة الطاقة وخطوط الإمداد في منطقة الفتحة شرق قضاء بيجي والصينية غرب القضاء، وحققت إصابات مباشرة أسفرت عن تدمير وإعطاب عدد من الآليات التابعة إلى تنظيم داعش من هناك. هذا من محور آخر هي محور غرب تكريت، وبالتحديد بالقرب من قاعدة سباكر الجوية، حيث حققت القوة الجوية ضربات على سيارات تحمل صواريخ ربما كانت تستهدف قاعدة سباكر الجوية أقصى الغرب من مدينة تكريت. المناطق الجنوبية والغربية من مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين شهدت عين أخرى بالتحديد منطقة الغزيمية التابعة إلى منطقة اللاين غرب قضاء سامرة. تمكنت القوات الأمنية من تحرير تلك المنطقة فضلا عن تدمير صهريج ملغم وسيارة ملغمة يقودها انتحاري في شارع النخوة والغزيمي قرب من الخط السريع غرب سامرة. هذه ربما مجمل الأوضاع الأمنية خلال الساعات القليلة الماضية.
شكرا للزميل أحمد سمير الذي كان معنا مباشرة من محافظة صلاح الدين وأطلعنا على أبرز تطورات الأوضاع هناك. مستمعين أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم، وسنكون ورقة لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها، لكن بعد هذا الفاصل.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا IRAQ HURR إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان IRAQ HURR.
يعني لو كنت مسؤول بهذا الظرف اللي احنا بنعيشه، يعني أول خطوة أسويها استوعب الآخر وأبني بناء حقيقي. مثلا أنت اليوم ما سافق الدم العراقي، استوعبك بعثي أو غير بعثي أو من غير طائفة أو غير من، استوعبك وانطيك أوفر لك سبل العيش الرغيد ترتاح أنت وعائلتك. بعد شو عندك مشكلة يعني؟ تحب البلد مو تبني البلد وتنطي. أنا اسمي ستار.
أنا لو كنت مسؤول في العراق، القضية الأولى أحل قضية الخريجين، أدعم دوائر الدولة بدماء جديدة، أحاول قدر الإمكان قضاء على الفساد لين آخر، أجعل العلمانية هي المرتكز الأساسي لنظام الحكم بالدولة، فصل الدين عن السياسة هو الأهم. يعني عباس الأزرق
أكيد إذا كنت مسؤول أول شيء أطبق برنامج الانتخابي ولو مو 100% ولو 90%. أثنين، أكون قريبة جدا من الناس اللي ينتخبوني على مود أعرف مشاكلهم شنو اللي يريدوه، وقدر الإمكان أنه أقدر ولو بنسبة ضئيلة أحقق لهم اللي شي اللي يريدهم. أنا عام على حسن.
أولا القضاء على الفساد ومكافحة الرشوة التي أصبحت موجودة في جميع مؤسسات الدولة، ومحاربة التطرف بكل أنواعه، وأهم شيء فصل الدين عن السياسة. بيداع ناد،
والله إذا أنا كنت مسؤول، يعني أول ما أضاع الفقير لأن يعني ما إلي بس الله، أنا بهذا وقتنا ما كنت أعمل الفقير بالأخص بهاي الدولة هسه هي الموجودة. علي حنون حسين.
إذا صرت موقع المسؤولية، أول ما أسوي الكهرباء، أول ما أسوي الكهرباء وراها إنه بأدير بالي على هاي العالم الفقر هاي الظله، تاس الشارع جدي، أكل ماكو شرب ماكو، يعني حتى الله ما يقبلها. اسم حامد من أرثالك.
شكرا لكل من ساهم بورقة لو كنت مسؤولا ما هي أولى القرارات التي سوف تتخذها، وشكرا للزميلة ليلى أحمد التي عدت هذه المقابلات. مستمعين، أذكركم بأن بإمكانكم المشاركة في هذه الورقة عبر الاتصال على هاتف استوديو أوراق الصباح المباشر ورقم كورك 0750-605-0560. أعيد 0750-605-0560. هذا الهاتف مفتوح حتى نهاية وقت البرنامج، وننوه إلى أن كلفة المكالمة هي كلفة المكالمة الاعتيادية. أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم، وورقتنا المقبلة هي ورقة التقرير من برنامج أوراق الصباح، وسنستعرض ضمنها تقرير يتحدث عن تصدير النفط من إقليم كردستان، أعدته الزميلة براء عفيف. هذا التقرير يأتيكم بعد الفاصل، ابقوا معنا.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا على الفيسبوك IRAQHURR.ORG وشارك في النقاش.
بشر إقليم كردستان بتصدير نفط الإقليمي بشكل مباشر عبر ميناء جيهان التركي لشركات وأطراف مختلفة دون الرجوع إلى حكومة المركز. وقد أكد عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية عن التحالف الكردستاني كاوى محمد إن الإقليم يصدر أكثر من 550 ألف برميل يوميا عبر تركيا بسبب عدم التزام حكومة المركز بدفع مستحقات الإقليم المتفق عليها وحاجة الإقليم إلى تغذية خزينته ودفع رواتب الموظفين.
أطراف كثيرة، يعني شركات كثيرة مشترين لنفط إقليم كردستان. حكومة الإقليم الآن منذ بداية الشهر لحد يوم 28 بالشهر تم تسليم كميات قليلة من النفط من نفط إقليم كردستان، وهي بمعدل 160 ألف برميل يومي تم تسليمها إلى شركة سومو، ولكن الكميات الأخرى تم تصديرها بصورة مستقلة. نحن نرى بأن من مصلحة الطرفين أن يصل إلى اتفاق وآليات جديدة لهذه المسائل المتعلقة بالمستحقات المالية والنفطية.
غير أن المتحدث الرسمي باسم رئيس مجلس الوزراء سعد الحديثي أكد أن الإقليم ما زال غير ملتزم بكمية النفط المتفق عليها مع بغداد، والتي تصل إلى 500 ألف برميل تصدر يوميا عبر شركة التسويق النفطي سومو، مشيرا إلى أن الاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل أصبح قانونا ملزما ضمن الموازنة العامة للدولة ولا يحق لأي طرف التنصل عنه.
هذا الاتفاق ضمن في الموازنة العامة للبلاد وأصبح قانونا ملزما، قانونا صدر على سلطة تشريعية، أن هنالك التزامات متقابلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. تصدر حكومة الإقليم كمية 550 ألف برميل يوميا اعتبارا من 1/1/2015 صعودا، وبالمقابل تقوم الحكومة الاتحادية بإرسال المستحقات المالية المتفق عليها في هذا الاتفاق إلى حكومة الإقليم.
عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية عن ائتلاف دولة القانون علي فيصل أكد أن بيع الإقليم للنفط بشكل مباشر يعتبر مخالفة دستورية، موضحا أن المركز لم يتحقق حتى الآن من أي أوراق رسمية تؤكد بيع النفط لشركات عالمية لاتخاذ إجراء قانوني بحق الإقليم.
تصريحات من الإقليم صحيحة، لكن لحد الآن ما في شيء عادي أوراق أو شيء رسمي ملموس. هي شركات أو التصدير أو عارين التصدير، طبعا ما أخذ تعريف بجوز بس ما أخذ يعني حتى الآن شيرات من التصدير.
الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أكد أن إخلال أي طرف بما نص عليه اتفاق بغداد وأربيل النفطي سيؤدي إلى الإضرار بكليهما، على اعتبار أن المركز بحاجة لرفع صادراته النفطية عن طريق الإقليم، والإقليم بحاجة إلى الأموال بالمقابل، متوقعا زيادة العجز في الموازنة العامة للدولة إذا ما استمر الخلاف النفطي بين الطرفين.
اللي تصدر عن طريق اقليم كردستان حتى تمول الموازنه ونفقات الموازنه العامه، لان هي ملزمه بدفع مستحقات الاقليم ان عاجلا ام عاجلا، والاقليم ايضا يعني بحاجه الى ان يصدر اكثر من 400 الف برميل، لانه ال 400 الف غير كافيه لتسديد نفقات الاقليم الحاليه، فهو بالتالي مضطر انه يرجع الى الحكومه المركزيه. لكن انا اعتقد انه الطرفين اللي تخلق المشاكل لعدم ثقة أحدهما بالآخر، فهذه المشكلة أنا أعتقد راح تبقى مستمرة، يعني ما راح تنحل خلال الفترة الحالية.
وكانت حكومة إقليم كردستان قد حذرت في وقت سابق من انهيار الاتفاق النفطي مع بغداد حال استمرار الأخير بعدم دفع مستحقات الإقليم، مهددة باللجوء إلى بيع نفط الإقليم بشكل مباشر إلى الشركات العالمية. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مالي شغل بالسوق مريت اشوفك، مالي شغل بالسوق مريت اشوفك، عطشان حق مزنين واروي على شوفك، عطشان حق مزنين واروي على شوفك، مالي شغل بالسوق مريت أشوفك، مالي شغل بالسوق مريت أشوفك، عطشان حق نسمين وروي على شوفك، عطشان حق نسمين وروي على شوفك. سمك بالماي يبكي على حالي، حتى السمك بالماي يبكي على حالي، مالي شغل بالسوق مريت اشوفك، مالي شغل بالسوق
سويت أنا وياك يا الماردتني وسويت أنا وياك يا الماردتني
مالي شغل بالسوق مرت أشوفك مالي شغل بالسوق مرت أشوفك عشان حفر سنين واروي على شوق عشان حفر سنين واروي على شوق
تمام 11 بتوقيت